نفوس لأبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي إلى أن قال: ما أيسر الأمر على من احتسب بنفسه عن منافسة أهل العز في عزهم، فقد هدي إلى المرتقى الذي ارتقى منه المحبون لقرب الله عز وجل. وقال: اختيار العبد للعبودية شفاء وبرد على الفؤاد وجلاء للبصر. وقال: طلب العبد للحرية بلاء يعشى منه البصر. وقال: العامل الناظر عمله على المحبة، والعامل السامع غير الناظر عمله على الاستثقال. فاعمل عمل من سمع ففهم ونظر فأبصر، ولا تعمل عمل من سمع ولم ينظر. وقال: رب نعمة تصير عقوبة ونقمة، ورب عقوبة تصير نعمة. وقال: إذا أردت أن تحب شيئا فأكثر ذكره، فإن الذكر والنسيان لا يجتمعان. وقال: الحسنة الصادقة المشكورة يثاب عليها صاحبها في الآخرة، ويزاد منها في الدنيا، يزاد للشكر ويثاب للصدق. وقال: من أنفع العبادة أن يعامل العبد نفسه باستصغار الدنيا عندها. وقال: ومن أحسن العبادة أن يمتلئ قلب العبد من حب الطاعة، فإذا فاض عملت الجوارح على قدر ما رأت من القلب، فربما كانت الجوارح في العبادة والقلب في البطالة.
الحمد لله. كان من آخر ما تحدثنا عنه الشيخ من الحكم ما تقدم سماعنا إياه، قول: ما أيسر الأمر على من احتسب بنفسه عن منافسة أهل العز في عزهم. المراد الذين يطلبون ما تشتهيه النفوس من المتاع والجاه والمنزلة بين الناس. شؤون المال وأنواع الشهوات التي من أشدها وأطغاها على الإنسان السمعة والجاه والمنزلة بين الخلق، وهم يطلبون ذلك متعززين بأسبابه ومقتضياته من وظائف ومن مناصب دنيوية ومن اعتبارات مادية. وهذا الذي يجمع أصناف متناقضة من بني البشر على دعوة أنهم نافعين، وعلى دعوة أنهم يريدون العدل، أو أنهم يريدون الإحسان إلى الإنسان، أو أنهم يريدون إعطاء الإنسان حريته كما يدعون، إلى غير ذلك من الدعاوى التي تجتمع عليها أرباب الاتجاهات المختلفة المتناقضة، وكلهم يقول: نحن وكذا وعندنا ونعمل، وطلبا للمكانة وللمنزلة بين الناس. وعبد المكانة والشهرة تستخدمه الشهرة في أي دعوة بغير حق وفي أي تصرف كذلك، فبطلبها يمكن أن يقتل، ويمكن أن يغش، ويمكن أن يكذب، ويمكن أن يأخذ ما عند الغير في تلبية رغبة المكانة ورغبة السمعة والمنزلة. وكم حصل في تاريخ البشر من ذلك ما حصل. فالذي يحتسب بنفسه عن منافسة هؤلاء في طلب المنزلة عند الخلق وما يوصف عندهم بالعز، وهو كما أسلفنا وهمي صوري محدود صغير قصير منتهي زائل لا أصل له ولا حقيقة له، أن يثنوا عليه أو أن يسموه رئيس أو أن يقولوا له القائد أو أن يقولوا له المنجز أو أن يقولوا له المفكر العظيم أو أن يقولوا ما يقولوا، شؤون وهمية قصيرة ما أسرع ما تذهب وتتلاشى ولا شيء تحتها، ويجد أن ما بذله من وقت ومن فكر ومن مال في تحصيلها هباء منثور، بل ربما كان سببا لوقوعه في العذاب ولخسرانه الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإذا به الساعي في حتف نفسه في هلاك نفسه بنفسه، وإذا به الساعي في أن يذل نفسه ذل الأبد على الحقيقة، وأن يهين نفسه هوان الأبد على الحقيقة بما كان يجتهد فيه مسكينا لما صدق من الوهم والخيال. يقول: ما أيسر الأمر على من احتسب بنفسه عن منافسة العز في عزهم، فترك لهم ما تشمئز ما تلتفت وتتعلق بنفوسهم من السمعة والمكانة وشرى وزهد في كل ذلك، فترك ذلك معرفة بالحقيقة واستمساكا بالعروة الوثيقة وطلبا لرب الخليقة. حينئذ ما أيسر الطريق عليه، ما أيسر الوصول إلى الله له بالنسبة له، لأنه قد قطع رأس الشر. وقد تقدم معنا في الحديث قول صلى الله عليه وسلم: ما ذيبان جائعان ضاريان أرسل في زريبة غنم بأفسد منها من طلب المنزلة أو من طلب المال والشرف في قلب المؤمن. لو طلب المال والسمعة والمكانة والشرف والعزة فالذي يعمل في قلبه من إفساد الدين أعظم مما تعمل الذئبان الضاريان الجائعان إذا أدخل إلى زريبة غنم ولا تكاد تبقي واحدة إلا أفسدت الزريبة بما فيها، لأنه ذئب ضاري وهو جائع فيقتل هذه وهذه 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 ويعمل ما يعمل. فكذلك حب المال وحب الشرف في قلب المؤمن لا يبقي بقية من أغنام الصفات الصالحة ولا من حقائق الإيمان والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيقضي عليها. فمن أجل حب المال وحب الشرف يتناقض مع إيمانه، يتناقض مع أدابه، يتناقض مع أخلاقه، ويفكر التفكير المعكوس. لكن يقرب الطريق ويتيسر على من احتسب بنفسه عن منافسة أهل العز في عزهم، فقد هدي إلى المرتقى الذي ارتقى منه المحبون لقرب الله عز وجل. قالوا: وآخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة. فهو منطو في باطن الإنسان يستغله عدوه ليحيد به وليزيغه عن سواء سبيل حتى يكرمه الله بالخلاص منه في أواخر مراحل نتائج الاجتهاد، نتائج الجهاد في الله. والذين جاهدوا فينا لنادينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لملاحظة رسوخ هذا المعنى الشريف في الصديقية عند مثل سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، لما أخرجه النبي في الموتى جعل أميرا قبله وهو زيد بن حارثة، ويعد في العرف من الموالي ومن الأتباع، وهذا ابن عم رسول الله سيدنا زيد، سيدنا اسمه من جعفر بن أبي طالب عمه وصاحب المنزلة عنده وصاحب المكارم الكبير، فجعل أميرا فوقه زيد، فإن قتل فليأخذ الراية جعفر بن أبي طالب. فكان تكميل وتتميم لمكانة جعفر وتوديع من النبي له، وهو على أعلى ذرى الصديقية الكبرى، لا ينف ولا يشمئز أن يكون تحت عمارة زيد بن حارثة الذي كان مملوكا وكان رقيقا وكان متبنا فأبطل التبني ورجع من زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة، فكان في هذا الحال هو صاحب الإمارة وسيدنا جعفر عظيم المقدار حامل الراية إلى الحبشة تحت رايتي سيدنا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. ومن أجل الحكمة أيضا في ذلك صار لا يؤمن على الإمارة الظاهرة من برز من ما تبطن النفوس وجه الرغبة عنده فيها، ولذا جاءت سنته أن لا يولاها من طلبها، وإنا لا نعطي الإمارة من طلبها، وأخبر أنه لا يأخذها طالب لها إلا تخلى عنه الجبار فوكل إليها، فمن له حينئذ أو كيف ينجح أم كيف يفوز؟ وقال من طلبها وكل إليها ومن طلب لها أعين عليها. وهذا من جملة ما أقام من تربية في استنزاع حب الرئاسة وحب هذا العز الوهمي في النفوس والصدور المؤمنة. وبذلك علمت ما عملت السنوات القصيرة عند سيدنا خالد بن الوليد، وبعد انتقاله من الجاهلية والكفر إلى هذا الإيمان، وبدأ نور الإيمان يغسل من قلبه هذه التشوفات وهذه التطلعات، حتى ولي من بعد صلى الله عليه وسلم من قبل سيدنا أبي بكر على كثير من المعارك وكثير من شؤون الفتح والجهاد في سبيل الله. فلما تولى سيدنا عمر كتب إليه أن عزلتك ووليت أبا عبيدة ابن الجراح، فإذا جاء كتاب هذا فسلم الإمارة لأبي عبيدة. استلم الكتاب فقال إنما أنا جندي في سبيل الله، أكون أميرا أو مامورا. فانتظر حتى انتهت المعركة التي هم في ضمنها وفي زدادها، فدعا أبا عبيدة وسلمه الكتاب وسلمه الإمارة، وظل في مكانه معه جنديا مامورا يقاتل في سبيل الله. فصح أنه سيف من سيوف الله. وكان سيدنا عمر خاف لما وصل كتاب من سيدنا خالد أنه بقي شيء من هذه الآثار الدقيقة الصعبة في القلب والنفس عند هذا الإنسان، فخاف عليه من ذلك. حينما وصل كتاب إلى سيدنا أبي بكر من سيف الله المسلول خالد بن الوليد إلى خليفة رسول الله بكر، فلما قرأ سيدنا عمر خاف وقال أينصر الله المؤمنين بلطفه ورحمته وعنايته في المعركة فيقول خالد أنا سيف الله فيظن أن النصر وقع به؟ فخاف عليه هذا الدخل وهذا العار الباطني الذي يحذره الكبار المربين على أيدي النبوة وعلى خلافة النبوة، فلذلك عزله. ثم تبين له بعد العزل ومرات سبقت أنه آمن مما كان خائفا عليه، فقال قولته يرحم الله أبا بكر كان أعرف بالرجال مني، كان يعرف أن مثل خالد قد انتزع منه هذا الفتيل، وقد بعد وهو صعب الانتزاع إنما يخرج من الصادقين الأكابر الذين طغى عليهم نور الشعاع. وأما العامة فإنه مهما كان في رتبة من الإيمان واليقين فإنه تنازعه نفسه لذلك العز الوهمي وشرف الصوري الذي لا حقيقة له، ويظل كذلك حتى ربما مات وفيه الأثر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا يسلم من ذرة من معنى إرادة العلو في الأرض، فيحرم بقدرها نصيبا من الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. وكم برز في الأمة من عهد الصحابة فمن بعدهم نماذج عجيبة استغربوا منها هذا العقل البشري في صفائهم مع الله وصدقهم وبعدهم عن مرادات النفوس هذه، فكانوا حريصين شديدي الكتم لمفضائلهم ولمناقبهم ولمزاياهم، لا يريدون أن يكون لهم أدنى ما ترغب فيه النفوس من المنزلة بين الخلق لما عرفوا القدوس. فبقوة معرفتهم تقوى قدسهم، فكانت قوة قدسيتهم من هذه الدنايا. قال فقد هدي إلى المرتقى الذي ارتقى منه المحبون لقرب الله عز وجل. ويذكر أن سيدنا عيسى بن مريم في بعض سياحاته مر على بعض العباد ووجد دونهم رجل متجع، فسلم عليه ونادى ما لي أراك متجع والناس في اجتهادهم في العبادة؟ فقال يا روح الله أنا قد عبدت الله بعبادة لم يعبدوا بها هؤلاء. قال ماذا عندك؟ قال تركت الدنيا، يعني خرج من قلبي كل معاني التعلق بها. قال نم مكانك، فأنت أعبد منهم وما شاء سيدنا عيسى. قال أنت أعبد منهم وقد خرج من قلبك هذا التولع بهذه الفانية. رأى صدقه فقال له نم فأنت. وهكذا قالوا عن الحمقى والأكياس، والأكياس التي تنبهون لهذه الدقائق التي يكسبون بها رضا الخالق، وقالوا يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم لم يغبنوا سهر الحمقى ولا صومهم. يعني ما تظاهر الحمقى الذين تمكن قصد غير الله في قلوبهم مهما تظاهروا به من مراتب ومن أعمال فشأنهم ساقط عند الله لا يساوي لحظة من لحظات المخلصين الصادقين الذين لم يبقى لهم إلا إرادة وجه الله جل جلاله. الإمام الحداد في وصف من فتية ما لهم هم ولا شغل ولا التفات ولا ميل إلى الفاني. وقالوا عنهم قوم همومهم بالله قد علقت فما لهم همة تسمو إلى أحدي، فمطلب القوم مولاهم وسيدهم يا حسن مطلبهم للواحد الصمد. وقال اختيار العبد للعبودية، معنى اختياره لها انكشاف حقيقة له وأنه مخلوق مملوك عبد مصنوع مدبر له خالق إله صانع مدبر. هذه الحقيقة إذا انكشفت اختار العبودية، اختياره للعبودية سعي حثيث يبرهن عن الصدق في تطلب صفات العبد، وصفات العبد مذكورة عندكم في الكتاب العزيز، فتجده بها متحليا والرب بسرها عليه متجليا. فهو بصفات العبودية متحليا والحق بألوهية وربوبيته عليه متجليا. قال تعالى وعباد الرحمن، هذه صفاته، الذين يمشون على الأرض هونا. أول واحدة ذكرها الهون في المشي لأنه العلامة المباشرة على تذلل القلب وخضوعه. يمشون على الأرض هون، قبل ما يذكر القيام والسجود والأعمال الثانية ذكر يمشون على الأرض هون، ما في قلوبهم شيء من الرفعة. يمشون على الأرض هون دو العلامة الثانية مباشرة عندما يخاطبهم أهل الجهالة بالسب والشتم والاستهزاء والسخرية، ما يستثارون ولا يظهر من ضغائنهم شيء، ما يظهر إلا الطهر من بواطنهم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذا الاستثارات كلها ولا يخرج إلا السلام، ولا يخرج إلا السلام، لأنه ماشي في القلب شيء ثاني. من إذا والذين يبيتون لربهم سجدا قام تطيب لهم العبادة بعد أن قطعوا الالتفات إلى العباد، يبيتون لربهم سجدا وقياما، عندئذ يتمكن الخوف من قلوبهم فلا يغترون بعباداتهم، ويقول الذين يقول ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. حينئذ ينفسح النظر في تقويم أخلاقهم من الجوانب كلها ولا يلهيهم جانب عن جانب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يؤكدون الأصل والأساس ولا يقتلون النفس تحرم الله إلا بالحق، يحذرون المعصية والباس ولا يقتلون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة وخذ فيه مهانا إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فلك يبدل الله سيئات ما زاد وكان الله غفورا رحيما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم تأثروا وأخذوا الموعظة ممن جاء بها وتذكروا ممن ذكرهم صغير أو كبير، ما أحد فيهم يقول متى جيت أنت ولا أصغر مني ولا عدك تعلمت أمس، ما أحد منهم يقول كذا، عباد الرحمن ما فيهم هذه المقالات. إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان، حينئذ يهتمون بالواجبات الملقاة في أعناقهم في أسرهم ومحيطهم وما كلفوا به، لأن يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهناك النتائج لهؤلاء العباد وهذه الاختيار العبودية بتمكين هذه الأخلاق والصفات من النفس. قد سمعتم بعض المربين الصالحين ويمشي مع ولده في الطريق إذا أقبل الإمام طاهر بن حسين بن طاهر وأخوه عبد الله بن حسين يمشيان بالسكينة والوقار والهون والخضوع والخشوع والإنابة وكأنهما إمام وماموم، فأخذ بأذن ولده أتعرف من هذين؟ قال الحبيب طاهر بن حسين والحبيب عبد الله بن حسين لاص بأذنه فأوجعه، قال قل لي من هذين؟ قال لك يا أبي، قل لك الحبيب طاهر بن حسين والحبيب عبد الله بن حسين، فلاصه ثاني مرة قال يا أبي أقول لك الحبيب طاهر بن حسين، قال انظر إليهما إنه يصدق عليهما صفات قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، الذين يبيتون ربهم سجدا قياما، الذين يقولون ربنا سوى طلع عليه الآيات. قال شوف 11 وصف كلها قدامك، شوفها في هذون وأريدك تتحلى بها وتأخذ من قبسها ونورها. فكانت هكذا التربية، واليوم يغرونهم يقول بغيتك كما فلان اللاعب، بغيتك كما فلان الوزير، بغيتك كما فلان الممثل، بغيتهم شفت الهمم، شفت النظرات، شفت الأفكار وين راحت، شفت السقوط اللي حل بالمسلمين، ها وراحت هذه الآمال العظيمة والمراتب الفخيمة الحشيمة. اختيار العبد للعبودية شفاء من جميع أمراض الشر الإنساني، جميع أمراض الطبع الإنساني، فيتخلى عن جميع شرور طبعه ويشفى من جميع علله باختيار العبودية. وبرد على الفؤاد بسكينة وطمانينة إلى رب العباد وجلاء للبصر فيدرك به الحقيقة. ولكن طلب العبد للحرية أن يكون غير مقيد بقيد الآداب ولا بقيد الشرع المصون بلاء يغشى منه البصر فلا يرى ولا ينظر. وهكذا، ولهذا يقولون إذا نظرنا إلى مسألة الحرية وجدنا لها معاني، فأما معاني الاستقلال والاستغناء عن الغير فهذه لا تتأتى لأي كائن ولا لأي مخلوق، ما يتأتى، وجودهم كله عجز قائم بالله تعالى، ما شلهم وجود أصلا، إيش معنى الحرية هذا؟ وجميع صفاتهم. ولكن إذا نظرنا إلى معانيها من التحرر من القيود، فشر القيود قيود الأهوى والنفوس والشهوات والدنايا، ولا يتحرر منها إلا من تحقق بالعبودية لله تبارك وتعالى، فهم الأحرار حقا، وحريتهم الحرية الغالية الثمينة التي تحرر من عذاب الله ومن سخط الله ومن نار الله الموقدة ومن شقاء الدارين، فنعم الحرية إذن. وأما معاني من الحرية يتبجحون بها، منها إرضاء النفوس الأمارة، منها اتباع الشهوات، ومنها التخلي عن القيم، ومنها رفض الدين، ويسمونها حرية. فهذا أنواع من المصايب والقيود الخبيثة الساقطة الهابطة التي يتقيد بها الإنسان بدل القيود العلوية الرافعة له، فصار يتقيد بقيود نفسه وهواه. وكم غنوا عليها باسم الحرية أرباب السقوط من شرار البرية في الأرض، وهم عبيد أطماعهم وعبيد أهوائهم. قد يحررون سطورا براقة زي عقوة نظاما رفيعا المستوى فيما يطرح، ولكن لا يكون في الواقع إلا تطبيق الهوى والشهوة ومراد النفس، والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما هو واضح في كثير من أنحاء حياتهم. قال: العامل الناظر عمله على المحبة، والعامل السامع غير الناظر عمله على الاستثقال. فاعمل في طاعاتك وعباداتك وعلمك وعملك عمل من سمع ففاهم ونظر فأبصر، حينئذ تعمل على المحبة. العامل الناظر عمله، العامل الناظر عمله على المحبة، الله أكبر، فيعمل بحب بشوق بفرح بسرور، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، إن صلى رأى المنة لمن استخدمه للصلاة له. ولذلك يقول يرى العامة إذا صلى أحدهم ركعتين أنه يقول صليت لله، إذا كان قد تعلق بشؤون الإخلاص وتنزيه القصد لغير الله. فإذا كان أعلى منه في شهود توفيق الله ومنته يقول صليت بالله، صليت بالله، ما صليت لله بنفسي، ما صليت لا بنفسي ولا بعقلي ولا بشطارتي ولا بجد، ولكن بالله بتوفيق الله بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا غلب عليه الشهود وكان من الخاصة أرباب حضرة الرحمنية يقول صلى الله لي، خلق الصلاة أقامني فيها ونسبها إلي، فما عاد يشهد إلا صلى الله لي. كما نقرأ هذه المراتب العليا في خطاب الله لخير البرية، يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلق قلوب الصحابة بارتقاء هذا السنام، يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وذهب إلى رأسهم وإمامهم وقال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال العامل الناظر عمله على المحبة، العامل السامع غير الناظر، يسمع فقط ما نظر حقيقة العمل ولا حقيقة التوفيق ولا حقيقة الفضل، على الاستثقال يعمل مستثقل. فاعمل عمل من سمع ففهم ونظر فأبصر، ولا تعمل عمل من سمع ولم ينظر. قال تعالى فإنك لا تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. منهم من ينظر إليك، فأنت تهدي العمي، لو نظروا لاتبعوا ولاتصلوا. قال رب من نعمة تصير عقوبة ونقمة، ورب عقوبة تصير نعمة. رب نعمة أمر في ظاهره خير، أمر في ظاهره فائدة ومنفعة للإنسان، يطغى به، يعجب به، يتكبر به، أحاول أقول بلا، يتحول شوم وبلاء عليه وفتنة ومصيبة، يكتسب من سيء الأخلاق كبرا وعجبا ما لو لم يعمل ذلك العمل أو لم يقم ذلك المقام في مظهر الخير لكان سالما من هذا الشر، ولكن تحول عليه نقمة والعياذ بالله تعالى لعدم قيامه بحق الله فيه. وذكر الله لنا أمثلة من ذلك عند الفجر والكفرة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني في الاستعداد اللي قال له والدار الآخرة، وأحسن كما أحسن ولا تبغي فساد فإن الله يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، شفت المصيبة ده، فإيش تحول المال حقه كله والنعم الكثيرة الكبيرة إلى هلاك الأبد، فخسفنا به وبداره الأرض. فهو يتجلجل الآن إلى يوم القيامة، ويوم القيامة إيش بيحصل؟ لا بيحصل رفقة موسى ولا رؤيته ولا دخول معه ولا الجنة، إيش بيحصل مسكين؟ فإيش فيا ليته كان فقير واتبع موسى وحفظ فر سعادة الأبد، وهو اليوم يتنعم من عهد موسى إلى الآن من عهد ما مات وهو في نعيم في البرزخ، كان خير له أحسن. واحد فقير ما عنده شيء من مال قارون واتبع موسى أفضل وشرف وأتم، فكان فيكون ذلك الفقر بالنسبة له نعمة كبيرة عليه من نعم الله تعالى. فرب أمر فيه مصيبة أو شدة ما تكون عاقبته إلا الرفعة والكرامة والشرف في الدنيا والآخرة. وهكذا وإذا تأملت في عميق بدائع تلك الأسرار أدركت ما قال سيدنا علي لو كشف الغطاء ما اخترتم إلا الواقع، هذا الواقع الذي يجري على حال الناس وسطح حكم إلهية كبيرة، قال ولو كشف الغطاء لكم عن الأسرار ما اخترتم إلا هو هذا، هذا هو أحسن شيء للناس، لأنه ما يمكن أحد يدير الكون ويدبره أحسن من رب الكون رب الناس. فلهذا قم بحق الشكر وقم بحق الصبر في حال الرخاء والشدة وأنت رابح فيهما، وأعرف حق الله في النعم حتى لا تتحول إلى نقم. رأيت من اتخذ بصره في اتباع الصور المحرمة، فيليته كان أعمى، كان هذا البصر نقمة عليه، يتعرض لسلب الإيمان، يتعرض لدخول النار، يتعرض لأن تكوى وتكحل عيناه بالجمر في القيامة، لو كان أعمى كان أفضل. فانظر كيف تحول البصر إلى هذا مصيبة. انظر إلى من غض بصره فصار يزداد إيمانا، وإلى من يستعمل البصر في قراءة القرآن وفي النظر إلى وجوه الصالحين بعين المحبة وتعلم كم يرتقي كل يوم مغمرت، فهذا بصر نعمة، هذا البصر نعمة عليه من الله تعالى. ولكن الذي ما أحسن استخدام البصر يتحول نقمة عليه، بل ربما نظرة أورثت سوء الخاتمة، فيا ليته كان أعمى وما حصل هذه المصيبة. إذن فليست الأمور على ظواهرها، لهذا أدب الله الخلق لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أتاكم، فإن الله حكمة في كل شيء. وسمعتم قول المربي لتلميذه وكذا أصابه شيء يقول يا ولدي اشكر الله واحمده فإن لك في ذلك خير، حتى حبس وكتب إلى شيخه قال احمد الله واشكره فإن لك في ذلك خير، حتى قيد وكتب إليه وقال احمد الله واشكره فإن لك في ذلك خير، حتى دخلوا معه مجوسي وربطوهم بقيد واحد رجل هذا برجل هذا، فكان إذا أراد أحدهم قضاء الحاجة يقوم الثاني معه لابد ويبقى جنبه قائم. فكتب إلى شيخ فقال له احمد الله لك في ذلك خير، فأرسل لي يقول لي كل شيء تقول لي فيه خير ايه من خير فايد، ما رجلي برجل مجوسي مربوطة وانا قوم انا وياه وقعد انا وياه للضرورات. فكتب لي شيخه لو تحول الزنار الذي فيه اليك لعرفت قدر النعمة التي انت فيها. قال لو سلبت الايمان ورجعت مجوسي كما بتشوف القدر النعمة اللي انت فيها يا جاهل، يا جاهل بمعاني فضل الله سبحانه وتعالى. فيا رب احفظ علينا النعم واحفظها من الزوال، وارزقنا شكرها وارزقنا التواضع بها. سيدنا يوسف لما ولي خزائن الأرض صار يصوم يوم ويفطر يوم، قالوا ما لك؟ قال أخاف أن أشبع فأنسى الجايع. قام بحق الشكر وحق النعم، ما كسبه التولي على خزائن الأرض غفلة ولا نسيان ولا كبر ولا عجب ولا شيء من هذه الأشياء التي تعرض للناس فتقطعهم. إذن فاعلم حقائق النعم ما هي، وكم نعمة ضمن المصائب وضي المصائب، وكم نعمة تحولت إلى نقمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يبارك لنا فيما أنعم به علينا. في دعاء نبينا قال وبارك لنا فيما أعطيت، ما يتحول إلى بسوء علينا بعدين، أعطيت بسمع ولا بصر ولا ولد ولا مال ولا علم ولا بارك لنا فيه، ما تخليه ينقلب علينا بلوى بعدين ومصيبة وسبب عذاب. بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.